بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقد وقف بنا الحديث في تفسير الآيات من سورة آل عمران في كتاب التفسير من صحيح البخاري، فنبدأ على بركة الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب قوله تعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم، وهو تأنيث آخركم. وقال ابن عباس: إحدى أثنيين، فتحا أو شهادة. حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا الزهير قال: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت براء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على رجالة يوم الأحد عبد الله بن جبير، وأقبلوا منهزمين، فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا.
الحمد لله. كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في ذكر هذا الحديث عند قول الله جل وعلا: والرسول يدعوكم في أخراكم، كان هذا في غزوة أحد، وقد كانت المعركة في أولها كفتها لصالح المسلمين، وحصل النصر في أولها للمسلمين. وحين وضع النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابة، أمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنهم أجمعين، جعلهم على جبل الرمات، وهو الجبل الصغير الذي ترونه مقابل جبل أحد، بينه وبينه الوادي. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزلوا عنه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ولو تخطفتنا الطير، حتى ولو حصل ما حصل لا تنزلوا. لكنهم رضي الله عنهم بعضهم اجتهد، ولما أحسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الوادي انتصروا على الكفار، وصاروا يطردونهم، يلحقونهم من الخلف، ويجمعون الغنائم وما يقتلون فيهم ويجمعون فيهم الغنائم، حتى قيل أنهم قتلوا في البداية 12 رجلا. لما رأى بعض الصحابة هذا الشيء الذين كانوا مع عبد الله بن جبير، أرادوا أن ينزلوا، فنهاهم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزلوا، حتى ولو تخطفتكم، ولو تخطفتنا الطير، حتى لو حصل ما حصل. لكنهم رضي الله عنهم أبوا فنزلوا. فجاء خالد بن الوليد، وكان ذلك في قبل إسلامه، فالتف على جبل الرمات من الخلف وقتل من بقي، وكانوا بضعة عشر رجلا أو أقل، ومنهم عبد الله بن جبير، فقتلهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم صار يرمي المسلمين ومن يعني الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرميهم بالسهام هو من معه، فانقلبت الدائرة على المسلمين، واستشهد في ذلك اليوم 70 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاهم. وحصل من الجراح ما حصل، وحصل من يعني في حال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في درس الأمس، أنه شج وجهه الشريف وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته، فكاد أن يدعو عليهم بل ودعا عليهم، فنزل قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذه موقفة يعني موقعة عظيمة حصلت على المسلمين، حتى أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ويعني تداوله بعض الناس، وهذا لا شك له أثر ووقع في الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال أنس بن النضر وغيره: إن كان قد مات عليهم، الناس ما يدرون، إن كان قد مات فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقبل المشركين حتى استشهد رضي الله عنه. وفيه قال أنس رضي الله عنه: وجدوا فيه بضعة رمية من سهم أو رمح، قال إنها 70 مما حصل فيه رضي الله عنه وأرضاه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قالوا إن هذه الآية نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، حتى جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ظهره ترسا على النبي صلى الله عليه وسلم، ترس يعني يقي النبي صلى الله عليه وسلم من السهام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما ضر طلحة ما فعل اليوم، ما ضره ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه وارضاه. وفي أول المعركة كانت الدائرة للمسلمين، حتى إن أبي بن خلف كان يعني في قبل أن يخرجوا إلى المعركة كان يتمرن برمح، ماذا تفعل؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه فقال: بل أنا قاتله إن شاء الله. ولما جاء في بداية المعركة أقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام كما يقول علي رضي الله عنه قال: كان أشجع الناس، قال: كنا إذا اشتد الوطيس احتمينا بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه الصلاة والسلام برمحه وهو ينطلق إلى أبي بن خلف، فضربه عليه الصلاة والسلام بالرمح في أسفله يعني تحت سرته، فضربه فقادوا، قالوا: لا بأس عليك، لا بأس عليك الكفار. قال: لا والله، لو أن محمدا تفل علي لقتلني بذلك، فكيف بهذا الرمح؟ وبالفعل وهو في الطريق مات وهلك، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال حصل كما قلت في البداية الغلبة للمسلمين، ثم انكفأ الأمر عليهم، وليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله جل وعلا قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود: ما ظننت أن أحدا يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. كيف الإنسان يريد الدنيا وهو في الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ على كل حال هذا أمر قضاه الله عز وجل، واستشهد كما قلت 70 صحابيا في غزوة أحد، وفي مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قتله وحشي بن حرب، وكانت هند بنت عتبة تمرنه لأنه قد قتل زوجها وأخاها وابنها، فعلى كل حال قتله وجاءت هي ومثلت به رضي الله عنه وارضاه. هي أسلمت بعد ذلك وأسلم وحشي، والحمد لله يتوب الله على من تاب. لكن عليه الصلاة والسلام بكى وتأثر كثيرا لما استشهد عمه حمزة، حتى قال أهل السير إنه لما قدم المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، تعرفون جبل أحد ومساكن الناس فيه طريق يعني لا بأس به وهم يمشون على الأقدام، قال: فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصل الخبر إلى أهل المدينة، هذا استشهد ابنه، هذا أبوه، هذا زوجه، هذا يعني، فالناس خرجوا يستقبلون ما بين باك وما بين مداوي لجريح، فبكى عليه الصلاة والسلام، قال: ابكين أو لا تبكين، فإن حمزة لا بواكي له، يعني يقول إن حمزة جاء مهاجر في سبيل الله فليس له أهل هنا في الأنصار. فعليه الصلاة والسلام بكى وتأثر كثيرا لاستشهاد عمه حمزة بن عبد المطلب، وهو الذي قد أعز الله به الدين لما أسلم رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يتخفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم، لكن لما أسلم أعز الله به الدين وخرج إلى كفار قريش ومعه الصحابة، قال يعني وتهدد الكفار أن أحدهم يمد يده على النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء. ولذلك قال بعض الصحابة: ما زلنا في منعة، يعني في حماية، بعد أن أسلم حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فإسلام حمزة وإسلام عمر رضي الله عنه كان فتحا وعونا للصحابة رضي الله عنهم الذين استضعفوا في مكة قبل الهجرة إلى المدينة. فعلى كل حال هنا ناداهم وحاول معهم، لكنهم نزلوا لأمر أراده الله عز وجل، وحتى أن يحصل للمسلمين هذا القتل، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. ليس معناه أنهم فروا، لا حاشا وكلا، وإنما الذي من هنا يعني مع جريح ومع كذا ومع كذا، وبعضهم نعم يعني لا شك أن المنافقين كان لهم دور سيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيش ورجع ثلثه مع عبد الله بن أبي بن سلول، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزلت آيات سيأتينا الحديث عنها إن شاء الله تعالى. نعم، إحدى الحسنيين يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنه، المراد إما الشهادة في سبيل الله وإما الغنيمة، إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة، فالمجاهد في سبيل الله عز وجل هو بين أمرين، إما أن يستشهد في سبيل الله وهذا عنده فضائله، يشفع في 70 بيتا من أهله ويؤمن من الفتان وأشياء كثيرة. لكن في ماذا أيها الإخوة؟ الشهادة في سبيل الله. ما معنى في سبيل الله؟ يعني لتكون كلمة الله هي العليا، ليس من أجل أحزاب ولا من أجل جماعات أو من أجل تنظيمات، لا، الجهاد أيها الإخوة شريعة مقدسة من شرائع الإسلام. ما هو يعني الآن أي ناس يطلعون في جماعات وفي تنظيمات ويقول هذا جهاد في سبيل الله أو هذه شهادة في سبيل الله؟ لا والله، حاشا وكلا، الجهاد في سبيل الله كما قال العلماء له شروط وله ضوابط. أولا أن يكون من أجل الله، من أجل رفع لا إله إلا الله، لأن تكون كلمة الله هي العليا. الشرط الثاني أن الجهاد في سبيل الله لا يكون إلا بإذن ولي الأمر. فما في جهاد وناس 10-20 يطلعون ويجاهدون في سبيل الله، لا، الجهاد منوط بولي الأمر، الخليفة، الرئيس، الملك هو الذي يأمر بالجهاد. ولذلك لا يعرف أن الصحابة رضي الله عنهم خرج 10-20 وين رايحين؟ قالوا والله رايحين يجاهدون في سبيل الله. لا، ما كانوا يجاهدون إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة الخلفاء الراشدون هم الذين يرتبون الجيوش والجهاد وإلى غير ذلك. أما كان الآن ناس تروح تتسلل يمين ويسار وجماعات وتنظيمات ثم يقولون هذا جهاد في سبيل الله، ثم يعودون ويقتلون إخوانهم المسلمين ويعملون تفجير وتدمير، أو حتى في المعاهدين، حتى المعاهدين ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فخابوا وخسروا من يزعمون أن هذا جهاد في سبيل الله أو يزعمون أن هذه شهادة في سبيل الله. لا، الجهاد في سبيل الله له شروطه وله ضوابطه. ثم إن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الجهاد على نوعين، هناك جهاد فرض كفاية وهناك جهاد فرض عين. فرض العين في 3 أحوال: الحالة الأولى إذا استنفر الإمام الناس، إذا قال يلا اركبوا ادخلوا في المعركة خلاص سمعا وطاعة لولي الأمر. الحالة الثانية قالوا إذا التقى الصفان، يعني لو كان المسلمون تقابلوا مع الكفار وأرادوا القتال، ما يجوز واحد ينصرف إلا في إحدى الحالتين، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة كما قال الله عز وجل. الحالة الثالثة قالوا إذا دهم العدو بلاد المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، لو أن العدو دخل البلاد خلاص، دخل بلدك ودخل في البيوت خلاص، لابد الإنسان أن يدافع عن نفسه وعن عرضه وعن ماله. ونسأل الله عز وجل أن يكفينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الآن للأسف في آخر الزمان الآن كثر الهرج والمرج، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سيكثر هذا في آخر الزمان. سئل عليه الصلاة والسلام ما الهرج؟ قال كثرة القتل، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. القاتل للأسف تلاعبت به الأهواء والشبهات ودخل في تنظيمات وفي تحزبات حتى قيل له اقتل المسلم، هذا كافر، اقتل المعاهد، فيأتي يضع حزام ناسف ويفجر نفسه في سوق ولا حتى في مسجد، نسأل الله السلامة والعافية، وما يقول هذا جهاد في سبيل الله. هذه والله مصيبة الحقيقة. واتهم الإسلام، والإسلام براء من ذلك، اتهم الإسلام بأنه دين الإرهاب ودين التطرف ودين العنف، والإسلام والله بريء من هذا كله. لكن هؤلاء خابوا وخسروا. الأمر الثاني قال عليه الصلاة والسلام ولا المقتول فيما قتل. إنسان يمشي في الطريق أو داخل سوق وما يدري إلا والسوق سقط عليهم أو طلع عليهم نار يمين وشمال، هذا بسبب هذا الشاب الذي غرر به ووصل مع هذه الجماعات المتطرفة إلى مرحلة التكفير. وإذا وصل إلى مرحلة التكفير خلاص كفر المسلمين، يكفر أباه وأمه والمسلمين. طيب ماذا بعد التكفير؟ يستحل الدماء والأعراض فيعمل التفجير. فهي يعني مراحل، هي لا توقع الواحد يأتي كذا في لحظة ويفجر، لا، الإنسان يمر مثل هؤلاء يمرون. نسأل الله أن يكفينا وأن يكفي المسلمين شرورهم. فأقول أيها الإخوة مرة أخرى، الجهاد نعم ولا شك أنه أمره عظيم في الإسلام، وهو أحد أمرين، إما ظفر وغنيمة وفتح كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وإما شهادة في سبيل الله عز وجل، وهذا ولا شك من أفضل الأعمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن فضائل الشهيد في سبيل الله، كما قلت أن الشهداء في حواصل طير خضر تسرح بهم في الجنة، ويعني أمثلتهم كثيرة جدا يعني في الأحاديث أنهم لا تحسبهم أحياء الأموات بل هم أحياء أيضا عند ربهم مرزقون، فالأدلة في هذا كثيرة والله المستعان. ولذلك كما جاء في العشر أيام ذي الحجة قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني شوف الجهاد أمر عظيم. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا ما يدل على فضيلة الجهاد. ولكن متى الجهاد الشرعي الذي انطبقت فيه الشروط؟ أما هذه التفجيرات وهذه الاغتيالات وهذا الكلام الفاضي، هذا وللأسف دسائس وتهم، والإسلام بريء من ذلك كله والله المستعان. نعم.
قوله: أمنة النعاسة. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو ياكم قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا شيبان عن قتادة قال: حدثنا أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصفينا يوم أحد، قال: فجعل سيفي يسكت من يدي وآخذه ويسكت.
الله أكبر. نعم أيها الإخوة، سبحان الله، يعني النعاس أمنة كما قال الله عز وجل: يغشيكم النعاس أمنة. فالنعاس الخفيف هذا يضفي على الإنسان هدوءا وسكينة. ويالله العجب، سبحان الله، كيف يأتي هذا النعاس والإنسان في جهاد في سبيل الله؟ قد حصل للصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر، وحصل أيضا في غزوة أحد في أولها. حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: كان السيف يسقط من يدي، النعاس. وهذا النعاس ليس نوما، يعني إذا كان نوم سيأتي العدو ويقتله، لكن هو نعاس خفيف يعطي الإنسان نشاطا وحيوية. والدراسات الحديثة الآن التي تدرس النوم وأثر النوم على الإنسان يقولون إن النعاس هذا الخفيف له أثر عجيب في هدوء الإنسان وسكينته، وقد يكفيه عن النوم في زمن ما. صح، الإنسان ما يمكن ينام دائما، لكن هذا النعاس الخفيف يغني الإنسان زمنا يعني فترة ما عن النوم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه أيضا يعطيه هدوءا وسكينة. ولذلك من فضل الله سبحانه وتعالى أنه أغشى عليهم هذا النعاس، كان في حديث أبي طلحة هنا وفي غزوة بدر هناك أيضا أصابهم النعاس. هذا أمنة من الله سبحانه وتعالى، وهذا ولا شك الحقيقة يعني توفيق من الله جل وعلا حتى يستعدوا بعد ذلك. ونحن الآن يعني الإنسان في حياته العامة، ولسنا في جهاد ولسنا في قتال، الإنسان يلحظ أنه إذا نعس نعسة خفيفة سبحان الله يعني تعطيه نشاط. ولذلك العوام عندنا يقولون عن النعاس: يدفق سدرة النوم، يعني السدرة يعني الشيء القليل بس كذا، يعني نعسة خفيفة تعطي الإنسان نشاطا. هو ليس معناه أنه يغني عن النوم، لا، هو لا يغني عن النوم، لكنه يغني عن النوم فترة من الزمن. هذا رقم واحد. رقم اثنين أنه يضفي على النفس هدوءا وطمأنينة. فكيف سبحان الله والإنسان سيدخل في معركة وفي جهاد ويصيب هذا النعاس؟ هذا فضل من الله سبحانه وتعالى حتى لا يكون عنده قلق ولا توتر، وبفضل من الله عز وجل وتوفيق وبما هيأ الله لهم يعني انتصروا على الكفار في أول المعركة، وكانت الغلبة للمسلمين حتى جاء في السير أنهم قتلوا من المشركين 12 رجلا، لكن الله المستعان دارت الدائرة لأمر أراده الله عز وجل، فحصل ما حصل على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في تلك المعركة. نعم، احنا لازلنا أيها الإخوة الآيات كلها في غزوة أحد، وفي يعني بعض الآيات التي نزلت فيها، والبخاري رحمه الله يذكر الأحاديث التي صحت عنده في تفسير هذه الآيات. نعم. بعض الإخوة عنده سؤال أو استفسار، ونحن لا نقبل الأسئلة الشفوية، لكن من عنده سؤال يكتبه في ورقة وبإذن الله في نهاية الدرس أجيب عليه إن شاء الله.
قوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. القرح الجراح. استجابوا أجابوا، يستجيب يجيب. باب
لا خلاص انت هو هذا الباب أورده البخاري رحمه الله تعالى ولم يذكر فيه حديثا، قالوا لعله بياض وأراد أن يكتبه ولم يكتبه، ولكنه ذكره في موضع آخر قبل ذلك في كتاب المغازي، قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن الزبير وهو ابن أختها، أختها أسماء زوجها الزبير، قالت يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر. يعني الله عز وجل هنا في هذه الآية وسيأتينا أيضا في الباب الذي بعده أثنى على الصحابة رضي الله عنهم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، خرجوا إلى حمراء الأسد، وحمراء الأسد تبعد عن المدينة حوالي 20 كيلو أو 30 كيلو. لما انتهت معركة أحد ورجع الصحابة، من ترك من استشهد دفنوه وانتهوا، وكان عليه الصلاة والسلام يعني يجمع الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقال كفنوهم في ثيابهم، الشهيد لا يغسل ولا يكفن. قالوا يا رسول الله ماذا نصنع، اثنين ثلاثة في قبر واحد؟ قال قدموا أيهم أكثر أخذا للقرآن. الله أكبر، يعني هذا يدلك على فضل حملة القرآن. أهل القرآن هم المقدمون في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. أما في الدنيا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم كانوا يعلون أهل القرآن ويكرمونهم. أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم إن لله من الناس أهليل؟ قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وفي القبر عليه الصلاة والسلام قال للصحابة، لأنهم كانوا يدفنون اثنين ثلاثة، لهم 70 كثيرين يعني، والصحابة مجهدين صعب يدفنون لكل واحد يجعلون له قبر، فقال عليه الصلاة والسلام قدموا أكثرهم أخذا للقرآن، يعني واحد يحفظ القرآن قدام، بعده الذي أقل وهكذا. أيضا يوم القيامة وفي الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، يعني في الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال بعض شراح الحديث العمل الصالح ينقطع بانقطاع الدنيا عدا القرآن، يعني الإنسان الآن يقدم عمل صالح، يصلي يصوم يتصدق، يجد جزاءه في الآخرة، أليس كذلك؟ لكن القرآن أنت تعمل الآن وتكسب حسنات بحفظك القرآن، بحفظك على حزبك من القرآن، ومع ذلك يوم القيامة لا يتوقف عملك بالنسبة للقرآن الكريم، بل يقال لك يوم القيامة اقرأ وارتقي، يعني في منازل الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال العلماء وهذا الحديث خاص بحفظة القرآن، لأن في الجنة ما في مصحف تقعد تقرأ وتصعد في درجات الجنة، هذا خاص بالحفظة الذين يحفظون القرآن. فالله الله يا أخي لا تحرم نفسك، لا تقول والله أنا كبير في السن أنا صعب علي، لا أبدا يا أخي. الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ونحن نعرف هنا الآن في حلقات القرآن هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحرام وفي مساجد المسلمين عموما الناس حفظوا القرآن وأعمارهم في 70 و80 رجالا ونساء. فالله الله يا أخي لا تحرم نفسك. وبعدين مسألة الحزب، ينبغي أن يكون لك حزب من القرآن، لا ينقطع أجرك عند الله عز وجل. الإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن قال كان السلف رحمهم الله لهم عادات في ختم القرآن ولم يكونوا يتركوا ختم القرآن. قال بعض أهل العلم الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. صحيح، الذي ليس له حزب معين يومي، يعني الآن كل منا مرتب وجبات الأكل، في فطور في شرب شاي في قهوة مرتب لازم، طيب زاد الروح يا أخي هذا لازم يكون لك حزب ورد يومي لا تفرط فيه. وجرب وأنت الحكم الذي كما قال بعض أهل العلم الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. الحين بعض الناس تسأل يا فلان متى تختم القرآن؟ الله يا أخي إذا جيت قبل الصلاة يمكن ما يدري المسكين والله ما يدري يروح شهر شهرين ثلاثة شهر والله ما ختم ولا ختمة واحدة. والحافظ ابن كثير رحمه الله لما جاء عند تفسير قول الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا نقل عن السلف أو عن جملة من السلف رحمه الله قالوا إذا أردت ألا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة مرة واحدة. كم يعني جزء واحد الجزء كم يأخذ منك؟ نصف ساعة ساعة الأربع اللهم لك. يعني أوقاتنا الآن والله تمضي ولا نشعر بها. واستدلوا طيب وين جابوا هالشهر هذا من رؤوسهم؟ لا لازم في دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلما جيء له بعبد الله بن عمرو وكان يختم القرآن كل يوم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له اختمه في شهر خلاص أول ما بدأ بشهر. قال يا رسول الله أريد أكثر من ذلك يحب القرآن. قال ففي 15 في الشهر مرتين. قال أريد أكثر من ذلك قال ففي 10. قال أريد أكثر من ذلك قال ففي 7. قال أريد أكثر من ذلك كما في سنن أبي داود قال ففي 3. ولا يفقه من أقل من قرأ القرآن في أقل من 3. طيب نبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه ماذا كان حزبه من القرآن؟ متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم القرآن؟ كان يختمه في كل أسبوع مرة. ما الدليل على هذا أيها الإخوة؟ الدليل ما رواه أهل السنن والإمام أحمد عن أبي مسعود الثقفي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يعني في هذا المسجد في هذا المسجد المبارك. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فغبر زمنا يعني انقطع مدة من الزمن ثم رجع إلينا فقلنا أين كنت يا رسول الله؟ قال طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته. يقول ما كنت قرأته رحت قرأتها لازم. قال فلما انتهى المجلس سألت هذا أبو مسعود رضي الله عنه يقول سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن؟ اسمع الآن. قالوا نقرأ في اليوم الأول لنفرض الآن الإنسان بيبدأ يوم السبت قالوا نقرأ بعد الفاتحة 3 سور البقرة آل عمران النساء. في اليوم الثاني اللي هو يوم الأحد 5 سور خذها بالأعداد الفردية. في الثالث 9 في الرابع 11 في الخامس لا في اليوم الأول 3 سور اليوم الثاني 5 اليوم الثالث 7 اليوم الرابع 9 اليوم الخامس 11 سورة اليوم السادس 13 سورة. قال فإذا جاء اليوم السابع وهو يوم الجمعة يعني بدأوا من السبت بنتون يوم الجمعة قالوا إذا نحن على المفصل على سورة قاف فنقرأ من قاف إلى نهاية الناس ونختم. وبهذا الحديث استدل العلماء أيضا على أن حزب المفصل يبدأ من سورة قاف إلى نهاية الناس لأن في خلاف منهم من قال يبدأ من سورة الحجرات منهم من قال يبدأ من سورة الأحقاف لكن الراجح أنه يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. فانظر يا أخي أنت الآن ماذا حزبك من القرآن؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أرجو أيها الإخوة أن لا يكون نصيبنا من هذه الدروس مجرد السماع والذهاب. لا والله يا أخي ما هو منطقي صراحة. يعني الطريق الذي طوله 1000 ميل يقول العلماء يبدأ بالخطوة الأولى. اليوم ذا ما نقول راح عليك ابدأ بعد صلاة العشاء يلا اقرأ جزء من القرآن على بركة الله. بكرة جزء بعد جزء المهم التزم حزبا من القرآن حتى لا تقع فيما قيل من لم يكن له حزب من القرآن لا يختم القرآن. إذن أيها الإخوة، يعني هذا فضائل أهل القرآن، كلام فيها كثير جدا، العلماء كتبوا في هذا، الإمام الآجري كتب أخلاق حملة القرآن، النووي رحمه الله التبيان في آداب حملة القرآن، يعني من كتبوا في فضائل القرآن كأبي عبيد القاسم بن سلام ابن الضريس، أيضا الإمام النسائي، الحافظ ابن كثير، العلماء كتبوا في هذا. فلا يكن يا أخي حظك مجرد السماع، هذا سماع طيب جزاك الله خيرا، لكن نريد العمل والتطبيق، تبدأ من هذا الدرس إلى العمل والتطبيق، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على كل خير. المهم أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه بعد غزوة أحد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين سيجتمعون في حمراء الأسد أو اجتمعوا، فقال عليه الصلاة والسلام: من دخل، من كان معنا في غزوة أحد فلينطلق معنا إلى حمراء الأسد. وكان الصحابة مثخنين، اللي بجراح واللي يعني حزين واللي من الضرب الرماح والسهام، ومع ذلك استجابوا لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا هنا ماذا قال؟ قال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح هو الجراح، يقال القرح ويقال القرح، كالضعف والضعف، هذان لغتان عن العرب، وقيل إنه بالضم لغة الحجاز والفتح لغة غيرهم. وقال الراغب: القرح أثر الجراحة من الظاهر، والقرح أثرها من الداخل. فهم رضي الله عنهم أصابهم القرح، أصابهم الجراح والتعب، ومع ذلك استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. للذين أحسنوا منهم واتقوا، ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ لهم أجر عظيم. الله أكبر، أجر كلمة نكرة تعم أجر عظيم، ثم أيضا عظيم. ومن الذي يصفه بالعظيم؟ إنه ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى. ما حين لو يقال لفلان: والله أنا بعطيك أجر عظيم، أنت تعال بس وأبشر، سأعطيك مرتب كبير وعظيم. لا شك أنك بتتخيل أنه يعني شيء ما هو سهل، فكيف وهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى الذي خزائنه لا تنفد، الذي يده ملأ جل وعلا. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يمينه. وفي الحديث القدسي، اسمع يا أخي هذا الحديث العظيم، الذي كان أبو إدريس إذا حدث به عن أبي ذر رضي الله عنه جثى على ركبتيه، يقول الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لا إله إلا الله. تصور تقف على بحر، تأخذ لك مخيط وتدخل في وسط البحر، سحبته كم يطلع؟ نقطة، نقطتين، ثلاث، ماذا تكون في هذا البحر؟ وفضل الله وجود الله وإحسانه أعظم وأكبر مما نتصور ومما نتخيل. فإذا يا أخي اسأل الله، استعن بالله، وهذا الله جل وعلا يقول أجر عظيم. تقول عائشة رضي الله عنها: أبوك كان أبواك يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر. الزبير بن العوام هذا حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زوج أسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة، وجدهم يعني جد عروة وعبد الله ومصعب، هذا جدهم أبو بكر رضي الله عنه. فيقول أبواك يعني أبوك هذا من النسب، وجدك لأمك أبو بكر، هم أيضا من الذين رضي الله عنهم وممن وعدهم هذا الأجر العظيم في هذه الآية الكريمة. فكما قلت أيها الإخوة، إن يعني هنا أثر عن ابن عباس، يعني لما اجتمعوا في حمراء الأسد، يقول: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم، يعني لما أرادوا الذهاب إلى حمراء الأسد، ولا الكواعب ردفتم، يعني ما أخذتم النساء وفعلتم فيهم، يعني بئس ما صنعتم فرجعوا، يعني لما ذهبوا إلى مكة رجعوا إلى حمراء الأسد. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد، فبلغ المشركين فقالوا نرجع من قابل. المشركين خافوا مع أن الصحابة تصور يا أيها الإخوة ترى الأمر ما هو سهل، يعني دخلوا معركة وهزموا في آخرها وقتل من قتل ويعني أثخنوا بالجراح، وعليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وشج وجهه وسال الدم، لا تزال الدماء تنزف، ما عندهم أدوية مثل أدويتنا الضمد الجراح وانتهى، ومع ذلك خرجوا واستجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم في استجابتهم وفي امتثالهم لأمر الله تبارك وتعالى. الناس قالوا لهم كيف تخرجون كما سيأتينا في الباب الآخر وقد جمعوا لكم وخوفوهم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كما سيأتي بيانه إن شاء الله. تفضل.
قولوا إن الناس قد جمعوا لكم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن أبي
حصين
عن أبي الضحى عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله حسبنا الله ونعم الوكيل،
الله
قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل.
الله أكبر. هذه الجملة أيها الإخوة حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه كلها توحيد وكلها صدق وإخلاص وتوجه إلى الله تبارك وتعالى. ما معنى حسبنا الله ونعم الوكيل؟ حسبنا بمعنى كافينا ومتولينا وحافظنا جل وعلا، ونعم الوكيل يعني نعم من نتوكل عليه ونعتمد عليه ونفوض أمورنا إليه هو الله سبحانه وتعالى. فهذه أيها الإخوة نعم هي ليس فيها دعاء، هذه يسميه العلماء دعاء العبادة، هناك الدعاء على نوعين دعاء عبادة ودعاء مسألة، قال العلماء ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة لأن دعاء العبادة يتضمن التوحيد ويتضمن الدعاء، فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قد يقول قال يا شيخ هذه ليس فيها دعاء، نقول نعم هذه تتضمن التوحيد الذي يعقبه الدعاء بإذن الله عز وجل. وهنا أنت عندما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل ويمتلئ قلبك إيمانا بها أبشر بالحفظ وأبشر بالرعاية وأبشر بالولاية من الله سبحانه وتعالى. ولتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني لو حصل لك خير هو من الله، نعم هناك أسباب فلان شفع لك شهادتك شيء من هذا، لكن الله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لو حصل عليك ضرر أو سوء ليس والله منهم، لا والله هذا قدر الله وأمر الله، نعم قد يكون بسبب فلان أو بسبب علان لكن الأمر من الله سبحانه وتعالى والتدبير والأمر هو لله جل وعلا. إذن أيها الإخوة هذه المعاني يجب أن نغرسها في قلوبنا، لأن بعض الناس الآن وخاصة في هذه الأزمنة مع طغيان المادة والتعلق بالدنيا والهلع والجزع الخوف من الموت، تحبون الدنيا وتكرهون الموت كما جاء في الأثر، والتطلع في أيدي الناس وهذه الأمور ووسائل الإعلام أشياء كثيرة جدا جعلت أعوذ بالله الإيمان يضعف في قلوب الناس ويضعف صلتهم مع الله عز وجل وتعظيمهم لله تبارك وتعالى، وكأن الإنسان خلاص سيحصل كذا خلاص سيحصل. لا يا أخي، أين أمر الله؟ أين حفظ الله؟ أين رعايته لعباده المؤمنين؟ أين إن تنصروا الله ينصركم؟ فأيها الإخوة يعني الإنسان لا يكون في حال قنوط وفي حال سوء ظن بالله عز وجل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها ذكر ابن عباس رضي الله عنه لها موقفين، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، صور يعني بالله عليكم أيها الإخوة يعني إبراهيم يلقى في النار، نار تلظى يعني في لحظات الإنسان إذا ألقي في وسط نار يحترق خلاص ما يبقى من شيء أبد. جاء في بعض الروايات يعني قد قال الإسرائيلية أن جبريل أو كذا سأله وهو في السماء ألك حاجة؟ قال منك فلا أما من الله فنعم، والله أعلم. لكن الذي في الصحيح أنه لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا. تصور واحد يلقى في النار خلاص يعني هذا لحظات ويحترق وينتهي. قال الله عز وجل كوني بردا وسلاما. قال بعض المفسرين لو قال جل وعلا بردا لكانت زمهريرا ولا يعني تصدع منها، ولكن الله جل وعلا قال وسلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج منها يمشي صحيحا معافى. قال ابن عباس وقالها الصحابة رضي الله عنهم لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خرج والله مثخنين بالجراح، الدماء تسيل والجروح لم تضمد وحالتهم متعبة، ومع ذلك استجابوا لله وللرسول. شوف يا أخي هذا لهم الصحابة، هذا هو الإيمان الحقيقي. ولذلك حين بعض الناس سامحوني إذا جلس قال يا أخي يا ليتني صحابي، يا أخي والله النص لا يا أخي، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الصحبة هذه أمرها عظيم. لماذا الصحابة هم أفضل البشر والنبي بعد الأنبياء والرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمحبتهم والترضي عنهم وذكر محاسنهم وألا نذكرهم بسوء. هذا لهم مقام عظيم، مقام كبير، الله عز وجل اختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. في مسند أبي داود الطيالسي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه من خير قلوب العباد، لأن قلوب الرسل أفضل منهم، فاصطفاهم لصحبته فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله عنه وارضاه. أذكر في هذا المقام ما جاء في سيرة حذيفة ابن اليمان صاحب السر، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل التراجم أن رجلا من التابعين قال له يا حذيفة لو أننا أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحملناه فوق أكتافنا ولما تركناه يمشي على الأرض. يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أخي نعمة أنكم أدركتموه ورأيتموه وصحبتموه، هذا شرف عظيم، بس يا أخي أنا لو كنت معكم صحابي كان والله أني أحمله على كتفي، لأن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا تعريف الصحابي. فقال يا فلان اهدئ، يعني أمر أن يسكت حتى يتكلم، قال يا فلان اهدأ يعني قف. قال والله يا فلان كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حتى تعرف ان الصحابة ذولا ما هو جاي كذا، لا لا، هذا اصطفاء واختيار من الله عز وجل ان يكونوا صحبة لافضل البشر لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق في الأحزاب، والله عز وجل ذكر ماذا حصل، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، جاءتهم الأحزاب والريح وحصل ما حصل، ما حتى قال بعض المنافقين أين محمد يعدنا أننا سنفتح كسرى وقيصر، لأن لما ضرب بالمعول لما كانوا يعني يحفرون الخندق قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر أضاءت لي أو فتحت أو ستفتح المدائن، الله أكبر ستفتح قيصر إلى آخر الحديث. فقال أحد المنافقين أين كلام محمد يعدنا بفتح كسرى وقيصر وأحدنا لا يجد موضعا يرتد فيه لبوله. يقول حنا الآن ما نقدر نروح نتبول، خايفين يمكن واحد يطلع يمين ويقتل، يروح يسار ويقتل، وين هذا كذب وهذا وهذا، فحصل ما حصل، المهم الظانين بالله ظن السوء. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول حذيفة لما حصلت الريح وحصل ما حصل من يذهب يستعلم لنا خبر القوم فسكت الصحابة والله ما سكتوا جبنا ولا خوفا ولا خورا لا والله رضي الله عنهم وارضهم ولكن جبلة البشر ليلة مظلمة وليلة شاتية وجوع وخوف يعني أمور كثيرة يعني طبيعة بس سكتوا فقال عليه الصلاة والسلام أين حذيفة قلت خلاص أنا الرجل ما عاد يعني ما أستطيع عليه الصلاة والسلام لو يقول اذهب في أي مكان أذهب فلما جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم فقلت يا رسول الله إنني كذا وكذا يعني ذكر من حاله فضرب بيده الشريفة في صدري فوالله ما أحسست بعدها بخوف ولا جوع ولا إلى غير ذلك فذهب إلى الكفار وكان رضي الله عنه من أذكياء الصحابة ومن نبلائهم أبو سفيان هو الحقيقة أيضا من أذكياء العرب وأنعم الله عليه بالإسلام فأسلم قال أحس إن فيه رجل دخل بينهم فقال كل واحد يسأل الذي بجانبه من هو فحذيفة بسرعة سأل الذي عن يمينه وسأل الذي عن شماله فخلص معنى اطمأنوا أن هذا الرجل الذي في الوسط هو من الكفار يعني هو من ضمنهم حتى رجع أخذ الخبر وعرف حال القوم فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني حذيفة لهذا الرجل التابعي يعني أن الصحبة ما هي يعني هي اصطفاء هي توفيق من الله عز وجل فكونهم هؤلاء الصحابة رضي الله الذين خرجوا إلى حمراء الأسد مثخنين بجراحهم ومتعبين بعد هالمعركة وحزن وأشياء ومع ذلك استجابوا لله وللرسول الله عز وجل ماذا قال عنهم قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله شوف ثلاثة أمور نعمة ولم يمسسهم سوء وفضل وكذا وكذا ورضوان من الله سبحانه وتعالى والله ذو فضل عظيم إذن أيها الإخوة يعني هذا الحقيقة مقام الصحابة وهذه منزلتهم يجب الحقيقة أن نعرف قدرهم وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة محبة الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما حصل نعم بين علي ومعاوية وبين علي وعائشة في معركة صفين ومعركة الجمل هذه دسائس للأسف دخلت من بعض الكتاب ومن بعض المؤرخين بنية سيئة أو بعدم تمحيص لكن نحن ندين الله جل وعلا أنهم ما كانوا يطلبون الدنيا ولا يطلبون الدينار والدرهم ولا يطلبون حظوظ النفس هم كما قال شيخ الإسلام مجتهدون مصيبون فلهم أجران وإما مجتهدون مخطئون ولهم من الفضائل ولهم من المحاسن ما تغمس فيه ما حصل منهم رضي الله عن مرضاهم ومع ذلك نحن نكف عن مساوئهم ونحب آل البيت وأمهات المؤمنين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونرى ونعتقد أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم قال شيخ الإسلام خلاف هل علي أفضل أم عثمان ثم قال إنه خلاف يسير عند السلف وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة فعثمان أفضل من علي ثم بقية العشرة ثم من شهد بدرا ثم من شهد بيعة الرضوان ثم من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح ثم المهاجرون أفضل من الأنصار هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم فنحن نتقرب إلى الله وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبة رسول عليه الصلاة والسلام وبمحبة الصحابة رضي الله عنهم دينا وعقيدة وعبادة وطاعة ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم ومع نبينا صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى من الجنة والإنسان عندما يقلب النظر في مثل هذه الآيات وفي هذه التفاسير يزداد الحقيقة علما وفقها وازداد حبا للصحابة ومقدمتهم إمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل رددها يا أخي تضفي على قلبك إيمانا وعقيدة وثقة بالله وتوكلا على الله لا تقلها مجرد على طرف اللسان قلها بقلبك قبل أن تنطلق على لسانك انطلق بها بجميع جوارحك توجه بها إلى الله سبحانه وتعالى وبإذن الله الله يحفظك الله يكلأك، الله يرعاك، الله يحقق لك أمانيك، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بها مع الإلحاح على الله بالدعاء، وقلبك مستيقن قد تخليت عن الخلق لأنهم لا يملكون لك نفعا ولا يدفعون عنك ضرا، توجه إلى الله، وبإذن الله مع إحسان الظن بالله عز وجل بإذن الله أن الله سبحانه وتعالى سيوفقك. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. وخذها فائدة قبل أن أختم هذا الباب، يقول العلماء: حسن الظن بالله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل يقوم على أساسين عظيمين، أرجوك لا تنسى، حسن الظن بالله يقوم على أساسين عظيمين. الأساس الأول أن تعلم أن الله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، خلاص لا شيء يقف أمام أمر الله، لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله وقدره، والله مهما كان كبير صغير غني فقير رئيس مرؤوس أيا كان، لا في أحد أيها الأخوة يستطيع أن يرد أمر الله قضاء الله، لا والله لا أحد. إذن يجب أن تؤمن بأن الله قادر على كل شيء، لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله وقدره، هذا أمر. الأمر الثاني أن تؤمن وتعتقد أن الله جل وعلا أرحم بك من نفسك. نعم يا أخي يجب أن تؤمن، لأن بعض الناس الصلاة في قد يعترض أنا ليه الله وكذا يفعل أنا، لا يا أخي اعلم أن الله أرحم بك من نفسك. الله جل وعلا يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. الله جل وعلا عنده 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة في الأرض يتراحم بها الخلائق، لا إله إلا الله. صور العالم ذي كلها، الإنس والبهايم والوحش والطيور والحشرات كلها تعيش في رحمة واحدة، مذ خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة والدنيا كلها تعيش في رحمة واحدة، وأبقى عنده جل وعلا 99 رحمة يرحم بها من يشاء من عباده. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك. إنسان يعني خلاص ما في رحمة، هذا لا يهلك على الله إلا هالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات فأبصر امرأة تبحث عن صبي لها في السبي، معركة حصلت وذا مقتول وذا جريح، فالمرأة هذه فقدت طفل صغير رضيع ما تدري أين ذهب، وهي تفتش يمين يسار كذا، فوجدته فوضعته في صدرها ثم ألقمته ثديها، فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ لا إله إلا الله، يعني بعد هالمعركة ويا الله حصلت، أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لله، أي والله لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. وفي الحديث: حتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها، وحتى إن الوحش لتعطف على صغارها. سبحان الله، الوحش الضواري المخيفة، لا إله إلا سبحان من جعل فيها الرحمة على صغارها. فيا أخي يجب أن تعتقد أن الله أرحم بك من نفسك. طيب ماذا تعمل؟ خلاص أحسن الظن في الله، تضرع إلى الله، قف كما يقول ابن القيم رحمه الله بمقام العبودية لله عز وجل، تضرع إلى الله، ما عندك من دعوات من الإلحاح، توجه إلى الله لا تتوجه لغيره. إحسان الظن كما قلت يقوم على أساسين عظيمين، الأساس الأول أن تعلم أن تؤمن أن الله قادر على كل شيء، الأساس الثاني أن تؤمن بأن الله أرحم بك من نفسك. إذا كنت والحالة هذه حسبنا الله ونعم الوكيل، رجعت بالخير وبالفضل وأنت على خير، لا تقول دعوت ودعوت، إما أن يستجاب لك، إما أن يدفع عنك من السوء شيء لا تعلمه، وإما أن يدخر لك في الآخرة، فأنت على خير. ولذلك كان عمر رضي الله عنه قال: إنني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، بس متى أدعو الله، متى أتوجه إلى الله. فالله الله يا أخي لا تيأس ولا تقنط ولا تتململ ولا تقل دعوت ودعوت، لا والله، تعلق بالله عز وجل، وأكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد ذكر جاء في الحديث ذكره بعض المفسرين عند قول الله عز وجل فإن تولوا فقل حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال أنه قال من قال في يوم حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، من قالها في يوم 7 مرات أذهب الله عنه ما أهمه. الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم، ولكن بعضهم يحسنه لكثرة طرقه، بعضهم يحسنه لكذا. ذكروا هذا الحديث عند تفسير هذه الآية ما قبل الآية الأخيرة في سورة التوبة، فإن تولوا فقل حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله المستعان. نعم تفضل.
قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. سيطوقون كقولك طوقته بالطوق. حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا نضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بالأزمته يعني بشدقيه يقول أنا مالك
لا أنا مالك مالكك لا لا أنا مالك
أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية.
أيها الإخوة في الله، هناك من علوم القرآن، احنا درسنا هذا والله الحمد يعني عندنا العلم وعندنا الهدايات في الآيات، فمن علوم القرآن أيها الإخوة ما يسمى بالإجماع عند المفسرين، يعني بعض المفسرين يحكي إجماعا في تفسير آية، هذا الإجماع قد يكون منضبطا وقد يكون محل نقاش ومحل خلاف. فممن يحكي الإجماعات في التفسير الطبري رحمه الله، أيضا ابن عطية صاحب المحرر الوجيز، أيضا الواحدي، وغير من أئمة التفسير المتقدمين يحكون الإجماع أن هذه الآية مثلا نزلت في كذا أو أن المقصود بالآية كذا. فيعني لكن هذا الإجماع كما قلت قد يكون يعني منضبطا وقد يكون محل خلاف. فهنا هذه الآية نقل الإمام الواحدي، والواحدي ومن أئمة التفسير، له في المكتبة القرآنية 4 كتب، 3 كتب في التفسير وكتاب في أسباب النزول. أما أوسع كتبه في التفسير فهو البسيط. الناس إذا قالك هذا شيء بسيط هذا غلط. البسيط في اللغة بمعنى البسط بمعنى السعة، ترى استعمال الناس الغلط. قال يا أخي بس بكلمك موضوع بسيط، لا بسيط معناه ترى كبير، ما هو معنى ترى مختصر، ترى الناس يخطئون في استعمال هذه الكلمة. فله تفسير اسمه البسيط، وهذا من أوسع كتب التفسير عند العلماء وهو مطبوع. ثم له كتاب بمعنى الوسيط، هذا يقع في 4 مجلدات أو 5 مجلدات. ثم له كتاب باسم الوجيز ويقع في 2 مجلدين. هذه 3 كتب له في التفسير وكلها مطبوعة. الكتاب 4 كما قلت كتاب له في أسباب النزول، وهو من أوائل من كتبوا في أسباب النزول. الإمام الواحدي رحمه الله ذكر هنا في أن هذه نقل الإجماع أنها نزلت في من يمنع الزكاة، في مانع الزكاة. بعض العلماء قالوا إن في نظر، فإنه قيل إن هذه الآية نزلت في من يبخل بالنفقة في الجهاد في سبيل الله، وقيل على العيال، وقيل على ذي الرحم المحتاج. لكن الأقرب الحقيقة أن الآية والظاهر أنها نزلت في مانع الزكاة، ويدل على هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أن ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لما بين لنا حال هذا الرجل قال ثم تلا الآية، فكأن هذه الآية مفسرة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم تجل منه النفس وتخاف الذين لا يؤدون الزكاة ويتساهلون فيها سواء زكاة النقدين وما يقوم الآن له الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها الآن من الأوراق النقدية، أيضا زكاة عروض التجارة، زكاة بهيمة الأنعام وغيرها، يعني هذه الأشياء التي جاءت فيها الزكاة. يجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، يؤدي الزكاة، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، فإن كان والحال ترك الزكاة ومنعها وبخل بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع. معنى شجاع أقرع يعني ثعبان عظيم له زبيبتان، يعني له طرفان يطوقه يوم القيامة، يعني يلتف به، يعني أن ماله يكون كالثعبان المخيف الذي يطوقه، يكون كالحلقة عليه ويضغطه. ثم يقول ويمسكه بشدقيه يعني من فمه يجرجره ويقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وأيضا كما سيأتينا إن شاء الله في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ذكر عليه الصلاة والسلام أنها تصفح له صفائح من نار فتكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهل يطيق أحد أيها الإخوة هذه العقوبة وهذا العذاب؟ والله يا أيها الإخوة لو أن المسلمين أدوا زكاة أموالهم، لا أقول لا يوجد فقير، لا، الفقر لابد، هذه سنة الله في الحياة، يوجد غني ويوجد فقير، هذا شيء في الحياة، في غني في فقير، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لكن الإسلام يرفض أن يكون هناك أغنياء في الأعلى ولا يدفعون الزكاة للفقراء الذين هم في الأسفل، لازم أن يعطف الغني على الفقير. لكن يجي واحد يقول لا المفروض ما يوجد فقر، هذه يعني هذه سنة كونية أن الحياة فيها غني وفيها فقير، لكن ليس معنى هذا أن يستأثر الأغنياء بالأموال وأن يحرم الفقراء من هذه الأموال، لا، هذا حق وركن من أركان الإسلام. وأبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة، قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الله جمع بينهما في مواضع من القرآن الكريم، فلا يمكن، قال والله لو منعوني عناقا، وفي بعض الروايات عقالا، كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. انتم تعرفون قتال مانع الزكاة، تعرفون أن أبا بكر رضي الله عنه في حروب الردة التي حصلت حارب طائفتين من الناس، ناس ارتدوا عن الإسلام نسأل الله العافية، قبائل من العرب ارتدت عن الإسلام فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، وطائفة منعت الزكاة فقاتلهم أبو بكر أيضا رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أيها الإخوة منع الزكاة حرام ولا يجوز، وهذا تعطيل لركن من أركان الإسلام. الزكاة نعم تصرف في مصارفها الثمانية كما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، لا يجوز أن تصرف في غير هؤلاء الثمانية. واحد يروح يجتهد يعطي، وأيضا لا تصرف الزكاة لا للأبوين ولا للأولاد، قال العلماء لا تصرف لا للأصول ولا للفروع، يعني لا لأبويك أب والأم ولا أولادك وبناتك حتى لو كانوا فقراء، حتى لو كانت بنتك متزوجة من واحد فقير ما يجوز. نعم تصرف تعطيها أخاك أختك الفقير المحتاج بدون محاباة وبدون مجاملات، وكونك تصرف زكاتك إلى الأقارب لا شك أن هذا أفضل من أنك تصرفها إلى الأبعد، وكونك تصرفها إلى أهل بلدك أفضل من أن تصرفها إلى من هم خارج بلدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ما قال إلى فقراء الدول أو فقراء الأماكن الأخرى، لكن لو فرضا صرفتها إلى أماكن أخرى لا حرج عليك، لكن نحن نقول الأولى والأفضل أنك تتلمس تتحسس حالة الفقراء وحالة المساكين. واحذر يا أخي أن تكون ممن يبخلون بالزكاة، ممن يمنعون حق الله عز وجل فيها وحق الفقراء، فاتق الله سبحانه. ثم أيضا هناك أسئلة الحقيقة وإشكالات، نعم اسأل يا أخي، أنت عندك والله أمور وعندك أموال، ويعني ما في هذا مال يجب أن تؤدي زكاة الله عز وجل فيها الحق. إذا أشكل عليك شيء اسأل العلماء وناقشهم وتحدث معهم، لأن هذا أمر خطير، ما يجوز أن تبقي الزكاة عندك. كونك تقدم الزكاة شهر أو شهرين لا حرج، العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقدم زكاته فأذن له، لكن كونك تؤخر الزكاة أشهر هذا لا يجوز أيضا. فبادر يا أخي ما عندك من زكاة، سواء ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من النقدين، عندك عروض تجارة، عندك إبل وبقر وغنم أعددتها يعني أنها يعني سائمة ترعى معظم الحول أو كله، هذه فيها الزكاة، كل هذه فيها تفاصيل، والفقهاء رحمهم الله كتبوا في هذا وشراح الحديث أيضا كتبوا فيه. فلا عذر لأحد أن يبخل بها أو يتهاون، واتق الله لا تموت وعندك زكاة تلزمك، فإن عليك غرمها ولا ولمن سيرثونك غنمها، وأنت الذي ستحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام؟ على كل حال درسنا الأسبوع القادم إن شاء الله في هذا المكان يوم السبت ويوم الأحد بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، يوم السبت القادم والأحد القادمين إن شاء الله تعالى. نتوقف عند هذا الحد، نجيب على الأسئلة بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، نجيب على الأسئلة بس باختصار شديد. هذا أحد الصحابة لم يكن عنده مهر فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما عنده من القرآن، من هو الصحابي؟ الحقيقة هو بعد مراجعة كثير من شروح الأحاديث أنا لا أعرف اسم الصحابي، ما حدد، يمكن عاد في كتب أخرى لكن أنا لا أعرف اسمه، فلعله يراجع. يقول أين دفن عثمان وعلي؟ أما عثمان فدفن في البقيع لما قتله الخوارج بقيادة عبد الله بن سبأ عليهم من الله ما يستحقون، في خوف وفي هلع الله مستعان. أما علي رضي الله عنه فاستشهد لما قتله الخارجي أيضا عبد الرحمن بن ملجم في الكوفة لما أذن الفجر ونزل قتله فدفن هناك والله المستعان. وعلى كل حال دفن هنا أو هناك الله المستعان، يعني ما هذا الأمر لا بالنسبة لنا، يعني كما أنتم تعرفون الله الحمد لا تشد الرحال إلى القبور ولا ذي كذا، إن كنت هنا تزور البقيع تزور شهداء أحد من باب الزيارة الشرعية التي تزور فيها المقابر في أي بلد كنت، تدعو لهم بالمغفرة والرحمة ويتعظ قلبك كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحزب المفصل؟ قال العلماء كما قلت هو خلاف، الراجح من سورة قاف إلى نهاية الناس. قالوا ما معنى مفصل؟ قالوا لأن آيات قصيرة هذا قول. القول الثاني قالوا لأنه مفصل يعني جزل آيات جزل، لأن سوره مكية معظمها مكية إن لم تكن كلها. الأمر الثالث أنه جزل يعني آياته يعني عظيمة، وكل القرآن عظيم لكن في بعض الأحيان يعني الأسلوب يعني يختلف من هنا وهناك، لكنه كله قوي وفي سبك ومنتظم كما قال عبد القاهر الجرجاني رحمه الله فيما يسمى بعملية النظم في القرآن الكريم، فهذا المقصود بحزب المفصل. يقول لماذا سمي مسجد القبلتين بهذا الاسم؟ هذه التسمية أنا أشرت إليها فيما سبق أنها تسمية ترى غير صحيحة. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يسمى بمسجد القبلتين، لأن الصحابة كانوا متجهين لقبلة فنزلت الآية فتوجه بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم توجهوا إلى هناك. مسجد هناك بني سلمة أيضا كانوا متوجهين إلى بيت المقدس ثم نزلت الآية فتوجهوا إلى الكعبة. أيضا قباء توجهوا، أيضا مسجد بني حارثة كما جاء في الحديث توجهوا. فالتسمية له على كل حال بهذه التسمية يعني ليست تسمية شرعية، وأيضا لا يسن للزائر في المدينة أن يذهب ويصلي هناك ركعتين. يا أخوان ترى الزيارة ما في إلا هنا، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف ومسجد قباء بأجر عمرة، غيرها تروح تتمشى سياحة يعني عادية ليست سياحة شرعية ولا دينية، تتفرج تروح جبل أحد جبل رمات تمر مسجد القبلتين تشوف ما يعني تشوف أسواق يعني من هنا مزارع تتفرج براحك، لكن سياحة شرعية فيها أجر فيها ثواب ودين وعقيدة؟ لا يا أخي، ما في عندنا إلا المسجد النبوي والمسجد ومسجد قباء وغير ذلك أيها الإخوة. لا أحد يعني يبتدع في دين الله ويأتي بشيء ما جاء فيه لا دليل لا من كتاب ولا من سنة. المصيبة أن بعض الزوار هداهم الله تجده إذا ذهب إلى مسجد القبلتين يصلي ركعتين تجاه بيت المقدس ثم يصلي ركعتين تجاه الكعبة، وهذا نسأل الله العافية، هذا من الجهل. كيف تصلي ركعتين هناك؟ أول ما أنا يعني من شروط الصلاة استقبال القبلة، وتلك قبلة قد نسخت، انتهى وضعها الآن، الحمد لله توجهنا الآن إلى بيت إلى 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 الكعبة إلى بيت الله الحرام. فيأتي بعض الزوار يصلي منا ركعتين ثم يصلي منهم ركعتين، هذا لا شك من الجهل. فيجب علي وعليك إذا وجدنا مثلهم أن نناصحهم. هذا طلب من أحد الإخوة يقول أرجو أن تدعو لنا أن نكون من أهل القرآن. نعم، نسأل الله جل وعلا ونحن بين الأذان والإقامة ووقت إجابة، أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحقق آمالنا. اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.